إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاته وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الحياة الدنيوية للنبي صلى الله عليه وسلم يجب على كل مسلم أن يعرفه لأن النبي هو الأسوة والقدوة صلوات الله وسلامه عليه فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وكذلك لنعلم قدر النبي ومقداره صلى الله عليه وسلم فأولا عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان في دنياه كما قال تبارك وتعالى لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فكان يتيم نشأ يتيما مكفولا من جده ثم من عمه بعد ذلك ولما كبر وأصبح عائلا وأتته زوجته خديجة رضي الله تعالى عنها بماله ولما نزلت عليه الرسالة لم يكن عنده من المال ما يخرج به إلى تبليغ رسالة ربه لم يكن يملك مركبا ولذلك ذهب إلى أنحاء العرب سير على قدميه كما ذهب الطائف ماشيا على قدميه صلوات الله وسلامه وكذلك كان يغشى أسواق العرب ليبلغهم سيرا على قدميه صلى الله عليه وسلم ولما جاءه الإذن بالهجرة بعد أن تآمر عليه كفار مكة ليقتلوه وليمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله فإن النبي لم يكن يملك دابة يخرج بها من مكة فقال له أبو بكر وكان قد علم بأنه سيؤذن له بالهجرة فقال له لما عرض عليه الهجرة وأن يكون صاحبه في هجرته قال أبو بكر النبي قد اشتريت ناقتين فأعلفتهما ولك واحد فقال له النبي بالثمن فلم يأخذها النبي هبة من أبي بكر وإنما أخذها بالثمن دينا وهذه الناقة التي هاجر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة لم يكن له ديار أو بقاع أو مال ينفق منه ولذلك عاش في أدنى ظروف العيش وكان يستدين أحيانا صلى الله عليه وسلم ثم إن الله تبارك وتعالى فرض له الخمس وخمس الخمس الخمس من الفيل وخمس الخمس من الغنائم وكان أول مال في هذا أموال بني النضير وكان هذا طبعا شيئا كبيرا ثم كان بعد ذلك ما كان من خمس الخمس من خيبة وكانت لما جاء هذا المال إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد أساس الأرض كلها لله ورسوله كما قال النبي لليهود اعلموا أن الأرض لله ولرسوله فإني مخرجكم أراد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن يوسع النبي عليهن في النفقة وأن يترفق كبقية الأغنياء وقال للنبي يا رسول الله قد وسع الله عليك وأوسع عليك فأنزل الله تبارك وتعالى قوله للنبي يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن أو أسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وكان هذا تخيير من الله تبارك وتعالى لنساء النبي إما أن يعيش مع النبي معيشته في هذا الكفاف وإما أن يطلقهن النبي صلى الله عليه وسلم يسرحهن ويمتعهن ومعنى المتاع هنا متعة طلاق يعني طلاق ومتعة. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وقال لها يا عائشة قال اقرأ الآيات إني عارض عليك فلا تعجلي فيه حتى تستأمري أبوي يعني قل لها عارض عليك لا تتعجلي في أخذ قرار فيه حتى تستأمري أبوي. وقرأ النبي عليه الآية إما أن تعيش على هذا النحو وإما أن تريد فراق النبي للتعيش برفاهية فعند ذلك يكون الطلاق والسراح. فقالت له يا رسول الله أفيك أستأمر أبوي؟ هذا من كمال دينها وعظمها رضي الله عنها وأرضاها. قلت يا رسول الله أفيك أستأمر أبوي؟ راح تشير أبوي بأن يفارقنا في أولاد؟ قالت بل يعني نريد الله ورسوله والدار الآخرة. وعرض النبي هذا الأمر على كل زوجاته صلى الله عليه وسلم فاخترنا جميعهن أن يعيشن مع النبي صلى الله عليه وسلم حياته. هذه الحياة التي عاشها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي أمر عظيم. كانت تقول أم عائشة رضي الله تعالى عنها والله كنا نترى ثلاث أهل في شهرين ولا يؤخذ في أبيات رسول الله نظر. فيقول لها ابن أختها أروى بن زبير يعني يا خالة ما كان طعامكم؟ تقول الأسودان التمر والماء. شهرين كاملين كل بيوت النبي ما يوقد فيها نار لإنضاج خبز أو لإنضاج طعام بس التمر الذي لا تطوح والماء. وتقول أم المؤمنين عائشة والله ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتاليين حتى لقي الله. تقول ما في الرسول كل حياة ما عشت مع النبي ما كنا في يوم يومين ورا بعض خبز الشعير. وعاش النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المرض ملابسه وطعامه وشرابه. واختار صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا وقد خيره الله تبارك وتعالى بأن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا تختار أن يكون عبدك رسولك. ولذلك كان يقول آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد. لم يجلس النبي على حوان خط خوان صفر ونضب الطعام ويقول أنا ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكرجة قط، يعني أواني صغيرة يفرغ فيها الطعام، وإنما كان يأكل بالقطع مع أن يكون معه صلى الله عليه وسلم ويأكل بيده بثلاثة أصابع ويجلس على الأرض، وما جلس متربعا على طعام قط، تربع هذا ما يجلس، وإنما كان يجلس إما يجلس يعني على رجله اليسرى ويمسك اليمنى، وإما يجلس في الوقت في زمن على أطراف قدمي صلى الله عليه وسلم. وما أكل متكئا قط ولا شرب متكئا، قال لا أشرب ولا أكل متكئا مستمر. وظل هذا حياته صلى الله عليه وسلم إلى أن قبضه الله إليه. المال الذي فرضه الله تبارك وتعالى له من الخمس من الغنائم والفيل جعله كله في سبيله، إلا ما يأخذ من نفقة السنة لزوجاته، فكان إذا جاء هذا المال يأخذ نفقة السنة لزوجاته، يعطيه نفقة السنة من التمر، والباقي كله يجعله في سبيله. جاءت أموال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أموال المسلمين كالجزية من أهل هجر مجوس هجر، وكذلك من نصارى نجران، فكان النبي ما يأتيه من هذا المال يوزعه في الأرض في المسجد، يفرش له في المسجد. قال أهل البحرين للنبي يعني حتى يأتوا الجزية ارسل معنا رجلا أميما يعني يحمل المال لك، فقال لأرسلن معكم رجلا أمينا حق أمين، وأرسل معهم أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه، وكذلك أرسله النبي إلى نصارى نجران يأتي بجزيته، وكان النبي يوزعها للحاج ولا يدخل منها شيئا، ولم يدخل شيئا في بيت مال المسلمين. كم بيت مال كان عليه بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه، ولكنه لم يكن يخزن فيه، كان اول من اول ينفق فيه، ينفق منه ولا يدخر منه شيئا صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق من هذا المال، ينفق منه، وكان ينفق نفقا من نفس الفقر، كما كان في غنائم هوازن غنائم هائلة، غنم المسلمون غنائم هائلة أرضية كاملة من الغنم ومن الإبل ومن البقر، ما أخذ النبي منها شيئا، وحتى ما أعطى الأنصار منها شيئا. وجاء رجل أعرابي فقال أوه شاف من كثرة غنم في أودية، فقال له النبي أيعجبك هذا؟ قال نعم، قال تستخفوا خذوا كله. ولذلك رجع إلى قومه يقول لقد أتيتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فهذه الأموال كلها التي جرت بين يدي النبي قسمها صلى الله عليه وسلم، ولم يحتفظ بشيء صلى الله عليه وسلم، قسمها في سبيل الله، حتى ما كان من خصوصيته كان لا يرد سائلا. أهداها رجل قال لا يلبس حديثها النبي وجعلها لصلاة الجماعة. فجاء رجل من المسلمين فقال له يا رسول الله أعطني هذه. قال طرد النبي لم يتوقف دخل بيته فنزعها و يعني ثم خرج بها وأعطاها له. فقام الناس على هذا الصحابي وقال له سألت النبي شيئا هو محتاج إليه؟ فقال له والله ما سألتها لألبسها. إنما سألتها لأكفن فيه. قال أنا رب الزور من أهل النبي أنه لمس يعني لمس جسم النبي صلى الله عليه وسلم فكانت كفن. كانت هذه هذا الثوب كفن هذا الرجل الذي طلبها. توفي النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته خرجت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بثوبين، ثوب غليظ حاشية من الصوف غليظ، وقالت للمسلمين قبل رسول الله في هذا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قبل بهذا الثوب هذا. أهدي للنبي حلل من الحليب. جاء من خوف وجاء من صاحب معان الثاني جاء من هنا، ولكنه كان الثوب والنحمر. لما شافوا بلبة الحرير قالوا ما لنا هذا؟ فقال النبي لما نادي سعد في الجنة أفضل منها. ثم قال النبي للصحابة إنما يلبس هذه من لا خلاف له في الآخرة. اللي ما له نصيب في الآخرة هو الذي يلبس من هذا الحرير. المثل هذه هي من الحرير أهداها النبي لعمر. فقال له يا رسول الله أنت لم تلبسها كرهتها وتهديها إلي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لم أهدها إليك لتلبسها وإنما لتقسمها بين الفواصل. وذلك أن النساء يحل لهن أن يلبسن الحرير فقال الله عشان تقسمها بين النساء. فجاء عمر رضي الله تعالى عنه قال له أخ كافر في مكة والذهب نرضي أن يقسمها بين النساء وإنما أهداها لهذا المشرك. فهذا نوع من تأليف القلوب له. هذه صورة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم الدنيوية. كان إذا ذكر بالدنيا يقول ما لي وما أنا؟ ما أنا إلا كراكب تظل تظل الشجرة ثم تركت. ما لي وللدنيا؟ يقول أنا إيش تبغى الدنيا؟ أنا مثل راكب مسافر أتى تحت ظل الشجرة فاستظل بها ثم ترك. فما هذه الدنيا؟ لم يبني بيتا بعد أن مس الله عليه، ولم يتوسع في طعام ولا في شراب ولا في لباس ولا في كسوة، وإنما عاش على هذا النحو. فارتضى الله تبارك وتعالى له هذا وهو آل بيته. يا أيها النبي قل لزوجك قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا. يا نساء النبي من يأت من كل متعكسة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النسائين اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. رأى النبي في صدر ابنته فاطمة عليه السلام قلادة من ذهب، قال أبا هذا، قالت هذا أهداني أبو حسن أبو حسن، فقال لها أتريدين أن يسورك الله بسوار من نار؟ إنما أن هذا جائز، لكن دون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم اختار الله لهن الحياة، فأخذت هذا وباعته وتصدق به. لم يترك النبي دينارا ولا درهما، ما ترك دينار ولا درهم، وقال ما تركناه صدقه، كل الذي تركته لهو من ما اتى الله عليه، كل صدقه لله تبارك وتعالى. ولذلك لم يورث احدا من زوجاته ولا من ورثته شيء من هذا المال، لم جعله كله للمسلمين. وكان يقول للمسلمين ليس لي من مالكم الا الخمس، وهو مردود عليه، يعني انا ليس لي من مالكم هذا الا الخمس الذي فرضه الله له، وهو مردود عليه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه بعض وصوره من حياته الدنيويه صلى الله عليه وسلم. طبعا حياة لا يستطيعها إلا اللي ما أقول، يمكن من العسير على المسلم أن يعيش هذه الحياة، ولكنه عاش النبي صلى الله عليه وسلم ورضي حتى نسي ربه صلى الله عليه وسلم، فهو الأسوة والقدوة لكل المسلمين. وعندما نعلم هذا نعلم أن ما عند الله خير لرسوله، وخير كذلك لمن تأسى بمثل هذا، فقد قبله الله تبارك وتعالى، ولسوف يعطيك ربك. فإن ما عند الله خير المؤمن، إذا أنت تركت شيء في هذه الدنيا لله عوضك الله خيرا، وكان ما عند الله تبارك وتعالى خيرا. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب. لما وصل مال البحرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم الأنصار لأن مال وصل وأن النبي سيوجه فيه، كانوا الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتعرضون له بعد ما صلى الفجر، وكان أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه قد وصل إليه، فعلموا بوصوله فجاءوا إلى المسجد في صلاة الفجر حتى وزع عليهم النبي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وننتم أن ما بين هذا المال من المهرين قال له نعم يا رسول الله قال أبشروا فاستبشروا يعني بما علمتموه ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم والله من فخر أخشى عليكم أنا ما أخاف عليكم من الفخر ولكني أخشى أن تفتح عليكم الدنيا لزهرتها فتنافسوها فتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم قال لهم أنا ما أخاف عليكم من الفخر ولكني أخشى أن تفتح عليكم الدنيا لزهرتها فتنافسوها أن كل نريد أن يكون أكثر من الآخر فتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم عندما نرى هذا الحديث نرى هذا المصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت الدنيا على الناس الناس الآن تتنافس فيها تنافس أنا عندي مليار يبقى أنا لازم يكون عندي مليار 2 مليار أو أكثر من هذا وما في شبه ما في شبه يقول لك واحد عنده 100 مليار طب ليه؟ لماذا؟ ماذا تفعل بهذا؟ يعني لو أنفقت ما أنفقت أنت وأولادك وأولاد أولادك إلى يوم القيامة مش حي؟ ما حي؟ ما ينتهي؟ لماذا؟ فأصبح التنافس في هذه الدنيا ما له حل ما له حل فتحت الدنيا على الناس وتنافسوها الصغير والكبير قدر تتنافسوها فتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم من هلاك أصحاب الدنيا إن الزكاة مطلوبة فمن عند 40 مليون مثلا هذه الزكاة عن اليوم 41 فمش هيزكي المليون هيكون صعب عليه يقول آخر المليون طب أنت عندك 40 وفرض الله تبارك وتعالى ربع العشر 41 لكن صعب عليك فبالله عليكم الذي عنده المليارات شو يزكي؟ ما عندك طب هذا المال ما مصيره؟ إن الذين يكنزون الذهب والفضة لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم بأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنون كان أبو ذر يروح لبعض الأغنياء يقول له سمعت رسول الله يقول بشر الكنازين برطف عارفين الرطف الحجر المحمي شطة في الحجر ثم محمية في النار حتى تطلع النار يوضع في جهنم يوضع على حلمة أذنه حتى يخرج من النار بكتفه ويوضع على نار بكتفه حتى يخرج من صدر حلمة أذنه هذا صورة من العذاب ولو رأينا صور العذاب لمن كان عنده مال ولا يخرج زكاته أمر عظيم يتمنى ما كان له هذا المال فهذا صورة من صور الهلاك وكذلك من صور هلاك أصحاب المال الانشغال به ينشغل به وبالحفاظ عليه وبتنميته عن سعيه للدار الآخرة كما ذكر الله عز وجل عن قارون وأن قومه قالوا له وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. حط المال هذا ينفعك في الآخرة، ينتهي به الدار الآخرة. الزكاة هي مصدقة فيه، لكن المال هذا انفرد يصبح صاحبه مثل المسروق، مهما جمع من هذا المال ايش فيصرفه هذا عن ان يوجه ماله الى ما ينفعه في اخرته، ان يقدمه الى الاخره. فما اعظم قول النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما تقرأش عليك، ولكن يخشى ان تفتى عليكم الدنيا بزهرتها فتنافسوها فتهلككم كما اهلكت من كان قبلكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين، اللهم اغفر لنا واغفر لنا في دنيانا وثبت اقدامنا وانصرنا.